بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد، أي أمان، ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الآية. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين، فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض 4 أشهر يذهب حيث شاء. ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، والمقصود بمن عوهدوا عند المسجد الحرام يعني في صلح الحديبية، وهذا معلوم لا إشكال فيه. لكن من المراد بهؤلاء؟ الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عند المسجد الحرام في صلح الحديبية هم قريش، ومن دخل في هذا العهد، وذلك أنه كما هو معلوم في السيرة والتاريخ أن بعض القبائل اختارت الدخول مع قريش في هذا العهد، وبعض القبائل اختارت أن تدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تحالفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقريش نقضت العهد، وذلك بأنهم أعانوا حلفاءهم من بني بكر على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فكان ذلك أعانوهم بالسلاح، كما في القصيدة المعروفة التي جاءت خزاعة تستنهض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وفيها وقتلون ركعا وسجدا، نعم، إن قريشا أخلفوك الموعد. فالشاهد أنهم بهذا يكونون قد نقضوا العهد، وعليه لا يكون المراد هنا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ليس المراد به قريش، لأن قريشا نقضت ولقيت جزاءها. يعني حينما نزلت هذه الآيات كانت مكة قد فتحت، وإنما سير لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش في السنة الثامنة بناء على نقضهم العهد، فليست هي المرادة بقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ولهذا اختلف المفسرون في المراد بذلك، ولا شك أن المراد به بعض من دخل في هذا العقد والعهد والصلح. وابن جرير رحمه الله يقول المقصود بهم قوم من جذيمة ابن الدؤل، فهؤلاء دخلوا في هذا الصلح، أو أن ابن جرير ذكر هذا على أنه أحد الأقوال، وذلك لا يبعد، لكن البعيد أن يكون المراد به قريش. وبعضهم قال إن المراد بهذا هم قوم من خزاعة، وخزاعة اختلف فيهم العلماء من أهل السير وغيرهم هل كانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين، من قال بأنهم كانوا على الإسلام احتج بقوله وقتلون ركعا وسجدا، قالوا كانوا مسلمين، وبعضهم يقول لم يكونوا مسلمين لكن كانوا حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي اختاره ابن جرير رحمه الله أنهم بعض بني بكر من كنانة، ممن أقام على العهد ولم ينقض، فقريش نقضت وهؤلاء لم ينقضوا، فقريش أعانوا حلفاءهم على قول ابن جرير من بني الدؤل على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من كنانة، هذا اختيار ابن جرير، ذكر الأقوال واختار هذا. على كل حال تحديد هؤلاء بالاسم أمر لا يترتب عليه بالنسبة إلينا كبير فائدة، لكن معنى الآية، نعم، أن الله عز وجل يذكر أهل الإشراك كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله، كيف يكون لهم عهد وهم بهذه المثابة جعلوا لله عز وجل ندا وعبدوا غيره، نعم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فالإسلام يأمر بالوفاء بالعهود. فهؤلاء الذين عاهدوا عند المسجد الحرام منهم من نكث كقريش فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقي على عهده، فالذين بقوا على عهدهم الله تعالى يأمر بالوفاء بهذا العهد، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. هذا هو المراد والله تعالى أعلم. نعم.
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله تعالى وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم إذ ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وعكرمة والعوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الإل القرابة، والذمة العهد، وكذا قال الضحاك والسدي.
نعم، ابن كثير رحمه الله ما ذكر شيء في الأصل يختاره في هذه الإشكال. لا، خلق المجاهد. ماذا قال ابن كثير؟ والأول أشهر وعليه أي يقصد اللي ذكر هنا عن ابن عباس إلا القرابة. نعم، كان المفروض أنه يذكر قول ابن كثير، اختيار ابن كثير، فهذا خلل في الاختصار، ما يعرف به قول ابن كثير، وابن كثير ما يترك مثل هذه دون أن يرجح. فالشاهد أن الإل يطلق على القرابة. نعم، بأن إلك من قريش كإل السقف من ولد الأتاني كما في بعض روايات البيت. فالشاهد أن الإل يطلق على القرابة، يعني لا يرقبون فيكم قرابة، لا يراعون القرابة التي بينكم وبينهم، إذا ظفروا بطشوا بكم، قتلوكم، ونكلوا بكم كما وقع في يوم أحد، مثلوا بهم وتشفوا منهم غاية التشفي. ويطلق الإل على العهد، ويطلق أيضا على الله تبارك وتعالى، ولهذا يذكر في قول أبي بكر رضي الله عنه حينما جاءه بعض من يمثل مسيلم الكذاب في أيام حروب الردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: أسمعني شيئا مما يقول صاحبكم. فقرأ عليه بعض الخزعبلات، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أن هذا لم يخرج من إل، يعني من رب. نعم، وبعضهم يقول إن يعني جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك أنها أسماء معبدة لله عز وجل، وعلى كل حال هذه أسماء أعجمية. فالإل يطلق على الرب، يعني لا يراقبون فيكم الله، وعلى الآخر لا يراعون القرابة، المعنى الآخر لا يراعون العهد، لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. ولما كانت هذه المعاني جميعا صحيحة وثابتة في لغة العرب، فإنه يمكن حملها على الجميع من باب حمل المشترك على معانيه، وهذا أمر سائغ لا إشكال فيه، ما لم يوجد مانع يمنع من هذا، سواء كان المشترك يحمل معان متضادة أو معان متخالفة ليست متضادة، فإنه يمكن حمله إلا إذا وجد ما يمنع من هذا. متضادة مثل: والليل إذا عسعس أقبل وأدبر، قال: أقسم الله بالليل في حالة إقباله وفي حالة إدباره. وهنا: لا يرقبون فيكم إلا، هذه معاني ليست متضادة لكنها متخالفة، يقال: لا يرقبون فيكم إلا، يعني عهدا ولا قرابة، ولا يراقبون فيكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كله صحيح. ولهذا قال ابن جرير رحمه الله بأنها تحمل على ذلك كله، والله أعلم. نعم.
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة، فصدوا عن سبيله أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة تقدم تفسيره، وكذا الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت.
نعم، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. الاشتراء سبق الكلام عليه في أول سورة البقرة، وهنا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني كما قال ابن كثير رحمه الله: اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا. فأطلق ذلك على الاستعاضة والاختيار والإيثار، آثروا ملاذ الدنيا وشهواتها على اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، وهذا يقال له اشتراء، ويقال له استبدال، واستحبوا العمى على الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، كل هذا يرجع إلى هذا المعنى، كما قال الشاعر: بدلت بالجمة رأسا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا، كما اشترى المسلم إذ تنصرا، يعني اختار. فاشتروا هنا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني بما استعاضوا به من اتباع أهواء النفوس والشهوات، وهذا لا إشكال فيه، خلافا لمن حمل ذلك على اليهود باعتبار أن اليهود هم الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا بما كانوا يأخذونه من الرشا فيحرفون الكلم عن مواضعه. ولهذا قال بعض أهل العلم كالنحاس: إن هذه الآية في اليهود، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، ثم قال بعدها: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقول هذه في اليهود ما في تكرار. والآية اللي قبلها: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، في المشركين. هذا الفرق على قول النحاس، ولكن هذا فيه نظر والله تعالى أعلم. فهذه الآيات في الكفار، ويدخل فيها أيضا اليهود، فكل الكفار اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كلهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. وتكلمنا هناك في سورة البقرة على معنى، وهو أن الشراء والمعاوضة تكون بأن يدفع شيئا ويأخذ شيئا مكانه، قلنا هذا ليس بالضرورة، من آثر الضلالة على الهدى فإنه يكون قد استعاض واشترى، كما قال الشاعر: كما اشترى المسلم إذ تنصر. فلا يلزم أن تكون القضية مقايضة، مثل يأخذ الرشوة ويحرف الكلم عن مواضعه في مقابل هذا مثلا، أو يكتم الحق أو نحو هذا، لا يلزم أن تكون هذه الصورة فقط، لا، من آثر الضلال والكفر على الهدى يمكن أن يطلق عليه ويقال اشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فهذه الآية في الكفار عموما. طيب، إذا كانت في الكفار، ف هل يكون قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون، يكون هذا من قبيل التكرار للتأكيد؟ سبق الكلام في مناسبات متعددة على أن التكرار المحض هكذا غير موجود، وأن كل آية محمولة على معنى، فال يعني تؤسس معنى جديدا. فهنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لاحظ الفرق، هناك لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، فيكم إلا ولا ذمة، وهنا لا يرقبون في مؤمن. فمن أهل العلم من قال بأن هذه الآية لا يرقبون في مؤمن هي في عموم المؤمنين، وهناك في طائفة من المؤمنين، في طائفة من المؤمنين، وعلى كل حال هذا توجيه، وقد يقال غير هذا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وهنا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والآية الثانية لا شك أن العموم فيها أظهر في مؤمن، لا يرقبون في مؤمن نكر في سياق النفي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، فصدوا، سبق الكلام على هذه اللفظة، وأنها أن صد هذه تأتي لازمة وتأتي متعدية، فإذا كانت لازمة فهي بمعنى أنهم صدوا يعني في أنفسهم بإعراضهم عن قبول الحق واتباعه، وإذا كانت متعدية يعني صدوا غيرهم عنه، صدوا الناس عن الدخول في الإسلام، كما قال الله عز وجل عن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، صدوا في أنفسهم لما رأوا أن الأيمان تدفع عنهم في الدنيا التهم والعقوبات، فاستمرأوا ذلك فبقوا على ضلالهم، فصدوا أي في أنفسهم، والمعنى الآخر فصدوا أي صدوا الناس عن الدخول في الإسلام، جاء واحد يدخل في الإسلام قالوا انتبه ترى إذا ارتديت تقطع رقبتك، وإذا سرقت تقطع يدك، وإذا زنيت ترجم، فأحسن لك خلك بعيد. وصدوا المسلمين أيضا عن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأموال والأنفس، كما قال الله عز وجل وإن منكم لمن ليبطئن، وقال قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وصدوا أيضا المؤمنين عن إقامة حكم الله فيهم بسبب هذه الأيمان، كل هذه المعاني داخلة في هذا. فالشاهد هنا فصدوا عن سبيل، أي صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن اتباع الحق، فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، والذمة هي العهد، وأولئك هم المعتدون. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول سبق الكلام عليها، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هنا قال فإخوانكم في الدين، وهناك قال فخلوا سبيلهم، والفرق واضح بين الآيتين، فليس هذا من التكرار. هناك متى يتركون؟ إذا تابوا وأتابوا من كفرهم يعني بالدخول بالإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فذلك يكون سببا لتخليتهم والإعراض عن قتالهم، وهنا أثبت لهم الأخوة في الدين. نعم تفضل.
مالك. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول تعالى: وإن نكث المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنقص. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثله. والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم، فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم. وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم.
مش معنى محوقة رؤوسهم؟ محوقة يعني إيش؟ محوقة يعني محلوقة من الوسط، الوسط يحلقونه ويتركون الباقي، الهبال القديم ما هو من في هذا الوقت فقط. هنا يقول: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. ذكر قضيتين: نكث العهد والطعن في الدين. وطعنوا في دينكم، هل المقاتلة، فقاتلوا أئمة الكفر، المقاتلة هنا يقال بأنها مرتبة على شرطين لا تحصل إلا باستجماعهما، بمعنى لو طعنوا في الدين وما نكثوا العهد هكذا افتراضا يعني لا نقاتلهم، أو نكثوا العهد وما طعنوا في الدين، هكذا فهم أبو حنيفة رحمه الله. قال: لو أنهم طعنوا في الدين وما نقضوا العهد فإن ذلك لا يوجب أن نقاتلهم، لأن الله ذكر أمرين: إن فعلوا كذا وكذا فقاتلوا. وليس ذلك معنى الآية أبدا قطعا، ليس هذا معنى الآية، والعلم عند الله عز وجل. ولهذا ذهب الجمهور منهم مالك والشافعي قالوا بأن نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، فإن نكث العهد يكفي لمقاتلتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش حينما أعانوا حلفاءهم على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أنهم يطعنون في الدين. وإذا طعنوا في الدين يكون عهدهم قد انتقض، وقد يجمعون بين الأمرين، وقد يوجد واحد منهم فقاتلوا أئمة الكفر، فنقض العهد معهم يقع بصور شتى، منها الطعن في الدين وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. قريضة نقضوا العهد ودخلوا مع الأحزاب وطعنوا في الدين وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فالذمي إذا طعن في الدين فإنه يقتل. سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل، يكون قد انتقض عهده، هكذا فهم الجمهور. وهنا قال ولهذا، ومن هنا أخذ قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه يكون قد نقض العهد، مع أن الآية في المقاتلة، وفرق بين المقاتلة والقتل. ولهذا يقول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، إلى آخره. قل أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والفقهاء يقولون بأن مثلا الطائفة حتى التي تنتسب للإسلام إذا امتنعت عن شيء من شرائع الدين فإنها تقاتل، وكذلك في الآيات التي قرأناها في الصلاة: نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قاتلوا، ما قال فاقتلوا التي تبغي. فالمقاتلة غير القتل. فهنا قال: فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر يقاتلون، وإن كان الذي فعل ذلك من أهل الذمة فمثل هذا يكون نقضا للعهد، وإذا نقض العهد استحق القتل. هنا قال: فقاتلوا أئمة الكفر. هنا ذكر بعضهم كقتادة أن أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف إلى آخره. هذه الآية نزلت متأخرة، يعني كما عرفنا بعد فتح مكة نزلت سورة براءة، وأئمة الكفر هؤلاء قد ذهبوا وولوا، قتل أكثرهم في غزوة أئمة الكفر الذين سماهم قتادة، قتل أكثرهم في غزوة بدر. فقاتلوا أئمة الكفر. ولهذا هم لا شك أنهم من أئمة الكفر، لكن هل هم من أراد الله عز وجل بهذه الآية فقاتلوا أئمة الكفر إن كثوا عدم؟ فأئمة الكفر الإمام هو المقدم في الناس الذي يتبعه غيره أو يقتدي به غيره. فهؤلاء الذين يعقدون العهود وينوبون عن قومهم في المعاهدات وما أشبه هذا ويقودون الجيوش، هؤلاء كلهم أئمة لقومهم، فإذا نكثوا العهد قتلوا. وليس هؤلاء الذين يقاتلون فقط، يقاتلون ومن وراءهم. فقاتلوا أئمة الكفر، فالآية عامة، فيدخل فيها أئمة الكفر من المشركين، ويدخل فيها أيضا أئمة الكفر من سائر الطوائف، لأن وذكر أئمة الكفر لأن كسرهم يكون سبيلا لظهور الإسلام وبلوغ كلمة الحق للعالمين، لأن هؤلاء هم الذين يقفون دون ذلك.
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول صلوات الله وسلامه عليه من مكة.
نعم، يعني ألا تقاتلون قوما، هذا الاستفهام استفهام توبيخي، وهو يتضمن التحضيض والتحريض. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. نعم،
كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآية. وقوله وهم بدؤوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المراد بالبدء أول مرة، هل المقصود به يوم بدر هم جاءوا وأرادوا القتال، أو في النقض هم اللي بدأوا بالنقض؟ نعم.
حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان ولله الحمد والمنة.
نعم. الآن هذه الآية، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ من الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم قريش. فهذه الآية إذا كانت نزلت متأخرة بعد فتح مكة فيبقى فيها سؤال، وهو أن هؤلاء قد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفتح مكة وأظهر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فكيف جاء التحضيض هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ قاتلوهم انتهوا. لاحظتم الإشكال؟ ولا يمكن أن يقال هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم بأن المراد به عموم الكفار، لأنه قال نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، فالذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم هم كفار مكة، هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الهم معروف قبل الهجرة، حينما تواطؤوا وتمالؤوا، حينما آذوه فتسببوا في إخراجه، هموا بإخراج الرسول، مع أنهم في نهاية الأمر أرادوا أن لا يخرج، ولكن تضييقهم عليه كان سببا في إخراجه. وكان إحدى الأفكار التي يتداولونها بينهم أن يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم فيستريحوا منه، ثم بعد ذلك تراجعوا عن هذا. وعلى كل حال الله عز وجل قال يخرجون الرسول وإياكم، وهم كانوا لا يريدونه أن يخرج، ولكن على كل حال لما ضيقوا عليه كانوا متسببين في إخراجه وإخراج المؤمنين، فنسب ذلك إليهم، قيل يخرجون الرسول وإياكم. فهنا هذا الهم بإخراج الرسول، من أهل العلم من لاحظ هذا المعنى هم بإخراج الرسول، وهم كانوا ما يريدونه أن يخرج، كانوا يريدون قتله عليه الصلاة والسلام. فبعضهم قال هذا كان حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر بعد صلح الحديبية، وأن خزاعة امتنعت أن لم تواطئهم على هذا، وكان ذلك سببا لحصول خلاف مقصودهم. فالشاهد على كل حال أن الإشكال اللي هنا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم إلى آخره، إذا حملت الآية قيل إنها نزلت قبل فتح مكة فلا إشكال. نعم. وإلا يبقى فيها هذا السؤال، والله تعالى أعلم. نعم.
وقوله وتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
طيب من يراجع لنا في هذه الآية؟ من يراجع في كلام المفسرين؟ وأيضا نعم يصير إلى يوم الخميس، ما هو هذا اللي بعده؟ نعم.
وقوله وتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يقول تعالى لا تخشوهم واخشوني فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي.
نعم. هذه الاستفهام هنا أتخشونهم استفهام للتوبيخ والتقريع. نعم.
فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، ثم قال: عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة، وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا.
على كل حال قيل خزاعة باعتبار أن خزاعة قد كلموا، لاحظ طبعا هذا السياق كله على هذا التفسير، تكون الآيات نازلة متى؟ قبل فتح مكة، وعامة سورة براءة نزلت بعد ذلك، كثير منها نزل في غزوة تبوك وبعد غزوة تبوك. فعلى هذا التفسير أنهم خزاعة يكون الكلام في كله على أن هذه الآية أو الآيات نازلة قبل فتح مكة. ولذلك فإن الكثيرين من المفسرين لا يتكلمون عن هذا السؤال الذي ذكرته آنفا. عامة المفسرين، بل ما رأيت أحدا يتعرض لهذا ولم أستقصي، باعتبار أن الآية تتحدث عن شيء كان ما يصرحون بهذا، لكن عندهم هكذا يبدو، الآية تتحدث عن شيء قبل فتح مكة، واضح. وما يدل على هذا هنا من قال بأنها في خزاعة، مجاهد وعكرمة والسدي، يعني خزاعة. ويشفي صدور قوم مؤمنين، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يشفي صدور قوم مؤمنين، من قال إنهم خزاعة هذا باعتبار أن خزاعة كما سبق أنهم كانوا على الإسلام أسلموا، وهذا فيه خلاف بين أهل السير. وعلى كل حال الذي قال إنهم خزاعة قالوا باعتبار أن خزاعة قد كلموا وقتلوا وقتلون ركعا وسجدا، فكانوا في غاية الحنق، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائلهم القصيدة المشهورة المعروفة، وقال الله: ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولو قيل بأنها لا تختص بخزاعة، إن كانت خزاعة على الإسلام فهم من جملة المؤمنين الذين يحصل لهم الشفاء، فإن شفاء النفس قهر عدوها، فيحصل التشفي بقهر الأعداء. ولهذا قال الله عز وجل: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، فهذا نوع من التشفي، أن يهلك الله العدو وأنت تنظر. وأبلغ من هذا أن يكون هلاك العدو على يد عدوه، هذا أبلغ شيء. قال: ويشفي صدور قوم مؤمنين بالفتح وانتكاسة العدو وهزيمته وقتل الكفار، فيحصل به التشفي، يشفي صدور قوم مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم، قلوب من؟ لا حاجة لأن يقال الخزاعة فقط، بل خزاعة وغير خزاعة من أهل الإيمان، يذهب غيظ الحنق اللي في النفوس، يذهب بالانتصار على الأعداء وقهرهم ودحرهم وقتلهم، ويذهب غيظ قلوبهم، وهذه تحصل بالنصر عليهم وبقتلهم. والعلماء رحمه الله منهم من تكلم على الفرق بين الأمرين، شفاء الصدور وذهاب غيظ القلوب، بعضهم قال هذا للتأكيد، هذا بمعنى هذا، وهناك فرق بين شفاء الصدر وبين ذهاب الغيظ، فشفاء الصدر أبلغ من ذهاب الغيظ. وبعضهم قال شفاء الصدور يكون بالنصر وظهور الإسلام، وذهاب الغيظ بقتلهم، من انتقم من عدوه فإنه بذلك يكون قد ذهب ما فيه من الحنق والكمد والغيظ على هذا العدو. على كل حال هذه أمور يبدو أنها متلازمة. قال: وأعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم، أيضا يذهب غيظ قلوبهم. قال: ويتوب الله على من يشاء، أي من عباده. لاحظ الأول واللي قبله مجزوم، قاتلوهم يعذبهم، باعتبار أنه جواب للشرط، إذا قاتلتموهم عذبهم الله، يعذبهم الله بأيديكم. الأشياء التي ذكرها هنا نتيجة القتال، تعذيب الله عز وجل لهم بأيديكم، إخزائهم، وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، هذه خمسة أشياء وكلها مجزومة، هي نتيجة لمقاتلتهم. ثم جاء ما بعده مرفوعا، قال: ويتوب الله. فيتوب الله على من يشاء ليست نتيجة لمقاتلتهم، واضح؟ في فرق. الخمسة الأولى هي نتيجة للمقاتلة، قاتلوهم تحصل هذه الفوائد الخمس. ثم قال: ويتوب الله على من يشاء. يتوب الله على من يشاء، يعني هذا يذكر الله عز وجل فيه ما سيكون في المستقبل في علم الغيب من دخول بعضهم في الإسلام، كما دخل أبو سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو العامري والحارث بن هشام وعكرمة وأمثال هؤلاء، كلهم قد أسلم، كما قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وكما جاء عن ابن عباس وغيره أن عسى من الله واجبة، يعني لابد أن يتحقق. فأسلم من أسلم من هؤلاء، ومنهم أبو سفيان رضي الله عنهم. نعم، فهنا قوله ويتوب الله على من يشاء، يعني بدخولهم في الإسلام، كما قال ابن جرير وغيره. نعم.
والله عليم، أي بما يصلح عباده، حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة.
طيب، يكفي هذا. السلام عليكم ورحمة الله.